الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الوصف لعباد الله السابقين المقربين. وبدأه الإمام ابن القيم بقوله: وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، ثم شرع في ذكرها إلى أن وصل الحديث في قوله: فإذا استيقظ أحدهم وقد بضر إلى قلبه هذا الشأن. وصلتم إليها أم لا؟ وصل. فإذا استيقظ أحدهم، هي الضمير عائد على من؟ على السابقين المقربين. هيبدأ الإمام يشرع، وكما ذكر في بداية الأمر لعل إن تخلف الواحد عن هؤلاء القوم وعن اللحاق بهم في أعمالهم حسبه محبته لهم، والمرء مع من أحب. ولكن اعلموا رحمكم الله أن المرء مع من أحب لابد أن يقيد بقيد، وهو أن يسعى المرء جاهدا ليصل بعمله إلى من أحبه، يعني يبذل جهده. فإذا تخلف عن اللحاق بهم لعوائق، ومن جملة العوائق شهوات النفس، لعل بجهاده يلحقه الله عز وجل به. أما أن يتخلف عن العمل وفي مقدوره أن يلحق بهم أو يقترب من أعمالهم ويتضرع بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فهذا بعيد، لأن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه وعلى قدر نيته يؤجره الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منازل الشهداء: يدركها بعض أقوام وهم على فراشهم بنيتهم الصالحة وبسعيهم الدؤوب. قال: فإذا استيقظ أحدهم وقد بضر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به، أن يخلي بينه وبين نفسه، ألا يخلي بينه وبين نفسه. والاستعانة به أن يخلي بينه وبين نفسه، ولا ألا يخلي؟ هو الصواب ألا يخلي، ألا يخلي نعم. ما هي على الوجهين مقبولة، يعني إن قلنا أن يخلي بينه وبين نفسه أي يجعله مهيمنا على نفسه ومسيطرا عليه، وليس لأحد غير نفسه تأثير إلا على نفسه. وإن قلنا ألا يخلي، يعني معناه ألا يكله إلى نفسه. هذا الأمر إخواني في بدايته اللي هو واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به ألا يخلي أو أن يخلي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها، هذه الصفات إذا فعلها العبد لغير الله فيكون من أخس خلق الله، وإذا فعلها لله يكون من أكرم خلق الله. ودي من الأشياء العجيبة، يعني الإنسان إذا تملق لله يزداد عزة ورفعة وسمو، وإذا تملق لغير الله يزداد خسة ووضاعة وانحدارا واندثارا. يقول: فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. فأول ما يبدأ به قول هذا في السابقين المقربين، وشرع الإمام هنا يعني بشرح تفصيلي لما يفعله السابق المقرب في يومه وفي ليله، ثم بدأ بأول شيء وهو الاستيقاظ من النوم. يقول: فأول ما يبدأ به قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتأملوا رحمكم الله النص، وأيضا اعلم رحمك الله، إذا كان آخر ما ذكرته قبل أن تشرع في النوم ذكر الله، فإذا استيقظت سيتحرك لسانك شئت أم أبيت بذكر الله. وراقب هذا، يعني راقبه في نفسك، إن كان آخر كلامك ذكر الله فعند استيقاظك ستذكر الله، وإن نمت على غير ذلك فستستيقظ على غير ذلك. يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناه من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف لسهامها، كلها تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها أرواح شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه لما سلم. وهنا كما تعلمون لا يخفى أن الإنسان إذا نام تنام عيناه وينام قلبه، ويبدأ يأتيه في المنام أو في النوم ما لا يعلمه إلا الله من رؤيا تسعده أو على العكس، ومن يعني تجمع شياطين الجن عليه حتى يجعلوه لا يتمنى النوم أبداً، أو إذا أراد أن ينام كأنه يذهب إلى سجن يلقى فيه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله. كل هذا إخواني راجع إلى ما كان عليه العبد في نهاره وإلى مدى التزامه بالسنة عند النوم، ومن أعظمها الوضوء كما سبق، حتى لو كان جنب أو كانت المرأة جنب، وكذلك حتى لو كانت حائضة، فالوضوء عند النوم من السنة المؤكدة، وكذلك الذكر. لذلك يأتيك كثير من الناس يشكون إليك هذا الأمر، أي أنه في نومه يعتريه ويعتريه من رؤي مزعجة ومن كوابيس كما يقول العامة إلى غير ذلك. علاج يا أخوان الذكر، وليس له غير ذلك. أذكار النوم يجب أن يستظهرها طالب العلم والمسلم حتى يأتي بها قبل منامه، خاصة آية الكرسي وقراءة المعوذات والتفليف الكفين ويمسح ما استطاع بهما من جسده، والدعاء واللجوء إلى الله، هذه من شأنها تصرف عن العبد ما يلقاه في نومه. يقول: وهذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. نعم، لذلك لا يزعجك وليسبب لك اضطرابا ولا قلقا أن ترى في نومك أشياء مستقبحة. وهذا خبرنا به كثير، يرى في نومه كأنه يأتي بعض محارمه، هذا كثير، ويخرج ماؤه وهو في النوم فيصحى مضطربا ويأتيه الشيطان بصورة إحدى محارمه عارية كيوم ولدتها أمها، فيبدأ ينزعج ويضطرب ويتهم نفسه. أما اتهامك للنفس فحق لأنها غير بريئة، وأما أن يسبب هذا لك انزعاج واضطراب وقلق فلا، لأن من مسالك الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم الرؤية الخبيثة في النوم. انتبهوا لدي كويس، يعني احنا قلنا قبل ذلك الخطوات التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن شرع الله، ليه معروفة عندكم؟ الشرك، بعد كده ايه؟ البدعة، صح، الكبيرة، الصغيرة، المباح، المفضول عن الفاضل، يسلط على العبد ايه؟ جنده وأولياءه، فيعني يؤذونه. المسالك بقى التي يسلكها لتحقيق هذه العقبات السبع، بيسلك ايه المسالك؟ اول مسلك إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. الأمر الثاني النساء. الأمر الثالث ما يستخدمه الشيطان معك عند النوم. أظن فرق بين ما يسلكه وبين الوسائل التي يسلكها الشيطان، وهذا كله لا يتأتى للرجل إلا إذا وقف على العلم الشرعي المتعلق بحبائل الشيطان. يبقى بناء على ذلك هذا الأمر إذا جاء كذلك كثير جدا، وهذا بيحدث، يأتي الشيطان لأحدنا وهو نائم في صورة بعض إخوانه في صورة مزرية، في صورة قبيحة، ليجعلك تسيء الظن بأخيك. يعني يأتي الشيطان في صورة الأخ فلان، وإذا به مثلا يعني حريق اللحية، وإذا به يمشي مع امرأة لا تحل له، وإذا به كذا، وإذا كل هذا من الشيطان، فلا يزعجك ولا تنشغل به أبدا، ولكن استعذ بالله عز وجل منه، وإياك أن تقص على هذا على أحد إلا إذا ذكرته على أساس حكم شرعي ليوضح لك الأمر. يعني قل له ما تقول له مثلا ما يقول السادة العلماء في من ضاء كيت وكيت وكيت، هل هذا له علاقة بالواقع أم لا؟ وتأمل دائما قوله تعالى ليحزن الذين آمنوا، تأملها جيدا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي يسبب لك حزن وقلق واضطراب. وكما تعلمون إن أكثر ما يؤدي للإنسان في الانشغال عن العبادة وعدم الانتباه لها أن يكون في قلبه مشاغل تزعجه بالنسبة له أو بالنسبة لإخوانه. يقول وكم يلقى الروح في تلك الغيبة من الأنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى صار إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح، مزمنة بالأمراض، ولكن لموتها لا تحس بذلك. خد بالك من دي كويس، ولكن لموتها، وفي طمع لنومها، ولكن الأدق لموتها. خدوا بالكم معايا، والكلام ده الإمام القيم شرحه بإسهاب في إغاثة اللهفة، وساعتها استشهد بالبيت الشعري المشهور وما لجرح ميت بإيلام. أي مرض في القلب سواء حسي أو معنوي له ألم، يعني ما يوجد مرض بغير ألم، ولكن شدة الألم لشعور الشخص به. فأمراض القلوب موجودة لما قسم في غاية اللفان، وتنقسم أمراض القلوب باعتبار الشعور وعدمه إلى قسمين: مرض يشعر به القلب ومرض لا يشعر به القلب. وقال أخطرها ما يشعر به القلب، أخطرها ما لا يشعر به القلب. طيب، ما السر في أن العبد لا يشعر بالمرض والقلب مملوء به؟ الجواب: ما يشعره بلذة الشهوات وبلذة الشبهات، يتلذذ به مع أن الألم موجود. كذلك يا أخوانا، إذا استيقظ الإنسان من نومه ولم يشعر بشيء من الخوف وشيء من البعد عن الطاعة أثر في قلبه، فليعلم أنه بعيد عن السابقين المقربين. زي بالضبط إنسان حياته في شيء معين بغض النظر هذا الشيء، فإذا بعد عنه يشعر بقلب الموت، رجع إليه يشعر بحياته. ولعلكم تذكرون ما دار بين شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يقول: لما دخلت عليه بعد صلاة الفجر فإذا به يذكر الله بذكر وبمحامد ما سمعته، ثم قال لي: هذا بمثابة فطوري، فإذا تركته خارت قواي. ما دي معاني يجب علي وعليك أن أعرفها حتى يقف أحدنا على منزلة نفسه. يبقى استيقظ ما شعر بأي شيء، بل تمنى أن يزداد النوم. استيقظ شعر بشيء من القلق والاضطراب والوحشة لبعده عن طاعة ربه من خلال هذه الفترة. طيب، يقول: فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد أثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح، مزمنة بالأمراض، ولكن لموتها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها قد حفظه منهم، فهي في أجحارها محبوسة عنه، ولو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره؟ فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة واعتدها عليهم من جملة النعم، فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. هذا الصحيح في البخاري. من نزل منزلا، أي منزل، أنت رايح مشوار وجلست في مكان معين، ائتي بهذا الذكر. نزلت لتنام، ائتي بهذا الذكر. وهذا إخواني له تعلق شديد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. والإمام أبو الفرج الجوزي لما قال عن هذا الحديث أي احفظ الله يحفظك، تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش. نعم، مما فيه احفظ الله يحفظك. والعلماء قالوا: احفظ الله أي احفظ دين الله، يحفظك الله، يحفظك في بدنك وفي مالك وفي صحتك وفي ذريتك، بل يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع تحفظك. والله على كل شيء قدير. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكذلك يحفظ عليك دينك من شبهات الدنيا وشهواتها، ويحفظ عليك دينك عند الاحتضار فيحسن لك الخاتمة. يبقى الأمور كلها كل لا يتجزأ. يبقى أنا أحفظ دين الله في نفسي وفي غيري بنشره وبالدفاع عنه وبالدعوة إليه، وفي نفسي بالاستقامة على المنهج، فإذا زلت قدمي أبادر وأسارع بالتوبة إلى الله هكذا حتى ألقى الله. يتولد من ذلك أن يحفظك الله عز وجل. فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله، حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان، ولهذا يقول بعدها وإليه النشور في الذكر. وكما قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين إيه؟ حين موتها التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة، محب ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. نعم، فاكرين بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، ليس لك شيء. ما هي الأشياء دي دايما بتجعل العبد منكسر بين يدي ربه، ودي قمة العبودية. كلما استشعر الإنسان، يعني أنت وانت جاي الدرس وجلست واستوعبت ثم ذهبت إلى بيتك، انشغلت بما يعود عليك بنفع، ووجدت الناس من حولك على غير ما أنت عليه، ما الفرق بينك وبينهم؟ ولعلهم في الذكاء والحنكة والخبرة وبعد النظر أعلى منك، ولكن لما لم يأتوا كما تفعل أنت، خاصة بفضل الله أنت على الحق. ومن يضلل الله فما له من هاد. أوليست هذه من أعظم النعم التي تجعل العبد في غاية الأسف والندم على عدم توفيته لحق الله وشكره؟ أي والله، كما قال بعض سلفنا الصالح، إن كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار فالشكوى إليك يا عزيز يا غفار. نعم نعم، إذا حققت هذا وأمعنت فيه النظر تجد هي دي الحقيقة فعلا. يبقى إذا ذكر ما أنعم الله عز وجل به عليه تنكسر نفسه بين يدي الله، واتبالك. وإذا علم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل يزداد شموخا من غير كبر، وأنفة وعزة من غير عجب مع خلق الله. وهذا الفرق بقى بين الموحد حق وبين المخلط. يبقى مع خلق الله أنفه شامخ ولكن من غير كبر، عزيز ولكن من غير عجب، أما مع الله في غاية الذل والتواضع والانكسار، وهي دي قمة العبودية لله. اللي يستشعرها تجده يعيش في الدنيا في غاية السعادة، محدش له فضل عليه. حتى إذا طلب من أخيه شيء يطلبه بعزة مع صحة المعتقد، ما أنت إلا سبب، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ياريت يا أخوانا نستشعر هذه المعاني في حياتنا، وده اللي احنا بنركز عليه بغض النظر عن العلوم التي نتعلمها من فقه وعقيدة وغير ذلك. دي أهم شيء حتى يسلم قلبك، فإذا تعلمت ينتشر العلم في بقية جوارحك وتستفيد. يقول: لا صلاة مدل بها علي. كذلك في مسألة التوفيق في الدعوة إلى الله ونشر العلم وقمع البدعة ومحاربتها، إياك أن يتطرق إلى قلبك ضرة من الإدلاء على الله، لأن أشد شيء يفسد عليك عبادتك أن تدل بها على الله، يعني باللغة العامة كده تمن على الله، يمنون عليك أن أسلموا. نعم، بل قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، انتبه، إن كنتم صادقين، أي صادقين مع النفس. وكما قال المهاجرون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا، ولا صلينا، ولا زكينا. نعم، انتبهوا إخواننا لهذه المعاني، لأن بالغفلة عنها يبدأ يتطرق إلى القلب كثير من العجب والكبر دون أن تشعر. لا، مع الله انسى ذاتك، انسى ذاتك في كل شيء. فاكرين وصف الصحابة والسلف لبلال بن رباح: هذا رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله. أي دي؟ سواء البدل لله حسي أو معنوي. يبقى مسألة الشموخ مع الله لهذا مصيبة، ما هو ده عياذا بالله بقى الكبر والاستكبار الذي يتطرق بالعبد إلى الكفر عياذا بالله. يبقى دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله. نعم، توفيقك للدعوة ونشر العلم واستجابة الناس إليك قل بفضل الله. وإذا أحدث الله عز وجل لك وعليك نعمة فأحدث لها عبادة. لذلك كلما استشعر العبد نعم الله عليه استشعر قصوره، فحمله على الطاعة والاجتهاد والبذل والعطاء. يعني مثلا كل يوم عملت ازداد علم، وكل يوم تنشر العلم، والله وضع في قلوب الناس لك القبول، تما دي نعمة تشكرها ازاي؟ عجزت، شعرت بالتقصير، هو ده اللي احنا عايزين نوصل. هو التمرد على الطاعة بيأتي منين؟ من عدم الشعور بحقيقة النفس وما وصلت إليه من تقصير في حق الله عز وجل. ما تنسوش يا مشايخ، ما تنسوش، الله يبارك فيكم، وده دايما اللي بأدندن حوله باستمرار، لأن دي من جملة النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليك. إياك أن تنسى ستر الله عليك، إياك. يعني الواحد ساعات كده بيزل وبتصدر منه بعض الهفوات يتمنى أن يموت قبل أن يفعله، ومع ذلك فعلتها وستر الله عليك ولا يعلم أحد بها إلا الله ثم أنت. النعمة دي راحت فين؟ لما غفلت عنها؟ لما غفلت عنها ونسيتها؟ لذلك كلما استشعرتها كلما شعرت بالذل والانكسار بين يدي الله. يعني بالضبط كده، يعني مثلا واحد شاف واحدة على نقيص أو العكس، يطن طول عمره باللغة العامة كده عينه مكسورة، صح؟ يستحيل أن يرفع رأسه، يرفع رأسه وقوله تناسي ده لسه بقى الناس شهر، ينكسر. وانكسار خد بالك عند الحر الأبي ممكن أن يودي بحياته، ده لو حر أبي يعني أنا أذكر جد من أجداد رحمة الله عليه، كان رجل يعني رحمة الله عليه، ففي يوم صدر منه بادرة وغلط وعملوا مجلس وقالوا يا فلان أنت غلطان. أنا ما رأيت جدي هذا، حدثني به أبي وبعض أعمامي، قال لي يا ابني لما قالوا أنت غلطان مات وهو قاعد. طب سكت، يبقى الحر الأبي إذا رؤي على نقيصة قل أن يشمخ بأنفه أو ينظر. طيب نقائصنا ما أكثرها، والله عز وجل أسبل ستره علينا. تذكر النعمة دي كويس، حتى لا يتطرق عجب ولا شموخ إلى نفس بهذا الوصف. يوم تستقيم على المنهج، تستقيم على الطاعة، لسانك لا يكل ولا يمل من ذكر الله والثناء عليه والاعتراف بنعمه عليك. في هذه الحالة إخواني ستشعر بالأنس مع الله، وإذا قالاك الخلق جميعهم لن يحركوا فيك ساكنا. ودي برضو مسألة مهمة، إن وجدت نفسك دائما كده تلجأ إلى الصمت وإلى الخلوة وعدم الاختلاط إلا إذا ألجأتك إلى ذلك حاجة ملحة، اعلم أنك على خير كثير. يعني كده لوحدك، طيب ده أنا لازم راح أشتري حاجة للأولاد مش لاقين ياكلوا، أروح سلام عليكم بكام الطماطم بكذا خد أمشي، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. إن وجدت هذه في نفسك اعلم أنك على خير، لكن وجدت في نفسك كثرة الثرثرة وكثرة المخالطة بدون داع وبدون سند شرعي، لا أنت لسه بعيد، أو الشغل كتير وعاوز مجاهدة. المعاني ديت عاوزين نتربى عليها أنت، نريد أن نرتقي بأنفسنا، وكفى مضيعة للوقت، فالموت قادم وكل ما هو قادم فهو آت وسريع. يقول ثم يصلي ما كتب الله له صلاة، محبا ناصح لمحبوبه، متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه انتبه وأنام غيره. نعم، ده انت قبل الفجر مثلا بنصف ساعة ولا بثلث ساعة جالس لسانك يلهث بالاستغفار، وممكن تلاقي في البيت كل البيت نايم مش هروح بعيد ولا حاجه. طب النعمه ديت كيف أعد شكرها؟ انتبهوا يا مشايخ. يقول يرى من اعظم نعم محبوبه عليه ان اقامه وانام غيره، واستزاره وطرد غيره، واهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبه الى محبته. يرى ان قره عينه وحياه قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسرور في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر، كما يتمنى المحب الفائز بوسط محبوبه ذلك، فهو كما قيل يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. أفضل صلاة العبد بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل في بيته تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كلام ده نذكره ونردده، وإن كنا ليس أهلا له لعل الله يمن علينا ويعيننا عليه. انظر هنا، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر، يعني عمال يقول يا ريت الفجر يتأخر شوي. لما يجده من لذة الطاعة التي هو فيه. علشان كده دايما ارقب نفسك في أواخر رمضان وفي مثلا رجب وشعبان. ولاحظ إشكاليتنا يا أخواننا كلنا إن إحنا بإهمالنا لقيام الليل والذكر ما وصلنا إلى مرحلة التلذذ بالطاعة، ودي مش هينة. وعشان كده تجد إن ثابت البناني وعتبة الغلام كانوا من تلاميذ أنس بن مالك يقول كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. ظل يعبد ويجاهد نفسه ويحملها على الطاعة قسرا حتى وصل إلى مرحلة يتلذذ. خلاص بقى يتلذذ، تلاقيه يقبل على الطاعة وهو في غاية التعب والإرهاق، كما رجل من سلفنا الصالح حد بيت الله الحرام فاعتلت رجله فقام الليل على قدم واحدة. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ اللذة التي يحصلها أثناء الطاعة. زي بالضبط ما واحد فينا يجلس مع محبوبه الساعات الطوال وهو جالس على جلسة لو جلس عليها دقيقة لكأنه جالس على الجمر، ومع ذلك يجلس مع محبوبه الساعات الطوال ولا يشعر بأي ألم بل يشعر بلذة. هو ده يا أخوان. كيف نستوعب ما ثبت عن سلفنا الصالح من أمور يكاد ألا يستوعبها العقل صدرت منهم أثناء العبادة؟ فعبد الله بن الزبير كان إذا سجد أو ركع يحط الطير على ظهره ظنا أنه جذع. متخيل هذه؟ سجد كده والطير يحط إيده، ده جذع من طوله ومن سكونه وعدم اضطرابه. كيف نستوعب ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وفي أحمد وعند أحمد وغيره قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول عائشة ظل يكررها حتى أتاه بلال وآذنه بالفجر. إزاي نستشعر ديت؟ أبو يعقوب الحضرمي لما دخل يصلي وعدا شاطر من الشطار فاستل رداءه من عليه وهو يصلي وما شعر به، ما علم إلا لما قابله رجل على باب المسجد قال أما تستحي تأخذ رداءه وهو يصلي؟ اذهب فرده عليه. فنزعه ورده عليه وهو يصلي ولا يشعر. يستوعبها ازاي دي؟ ما هو وصل إلى مرحلة بدأ يتلذذ بطاعة الله، يتلذذ بذكر الله. ومن هنا أي من هذه الأمور نبدأ بقى نستوعب كيف يتأتى للعبد، ركز معايا، قلة الطعام والشراب من هذا الباب. معروف كده ودي معروفة يعني إيه بالاستدلال المحقق، إذا فرح العبد فرحا شديدا ينسى المأكل والمشرب، يقول لك من فرحته مش عاوز يأكل، وكذلك إذا اغتم لا يأكل. فيعني ناخد بالنا كويس حتى نقف أين الخلل. يقول فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده. بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره. ما معنى العادلين؟ المسوين. نعم أحسن. المائلين إلى سواه، فتجمعه عليه وتمنعه أن يشرد قلبه عنه، فتأمل هذه النكتة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ودي تدلك على استحباب تنوع القراءة في الصور وفي الصلاة. ويا حبذا لو أتيت بالقرآن كله ولكن من غير ترتيب. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائد على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. بل ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل، وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. اللي هي إيه؟ ليس الخبر كالمعاينة، واخد بالك؟ وعلشان كده دايما يا اخوانا حاول جاهدا تقرأ في تراجم الأكابر وتأمل في سيرهم وتراجمهم كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. يعني الإنسان لما يتدبر في الحديث اللي هو قول عائشة رضي الله عنها فظل يكررها حتى جاء بلال وآذنه بالفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما ذكر محمد بن أبي بكر. دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي الضحى فإذا بها تقرأ قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يقول لا ده ابن أخيها، يقول دخلت وهي تصلي الضحى وسمعتها تقرأ هذه الآيات فوقفت حتى مللت فذهبت إلى السوق ورجعت فدخلت فإذا بها قائمة كما تركتها. إيه اللي حصل؟ عارفين يا مشايخ أنا بستطرد، وقلت حاجة واحدة بس، يعلم الله أن أقف أنا وأنت على حقيقة النفس وعلى مدى تقصيرها في حق الله. ده اللي أعرفه. كل ده يا أخوانا يحول بيننا وبينه ما في القلب من دخن، ما في القلب من شهوات وأمراض، وإلا التكلفات الشرعية. السؤال هو بقى التكلفات الشرعية الكل فيها سواسية أم هناك فرق؟ سواسية، مظبوط ولا لا؟ يعني لما كلفنا ربنا بشيء بغض النظر فرض أو مستحب كلفنا فيما هو في مقدورنا. طب وجماعة السلف فعلوا هذه الأشياء لما عجزنا عنه؟ لازم توقفنا ديت، لابد أن أقف عندها حتى أعرف حقيقة النفس. واحذر رحمك الله، احذر رحمك الله من الابتداع في دين الله، لأن ممكن يعتريك الشيطان من هذا الباب. كيف يعتريك؟ يزين لك هذا الأمر ويحثك عليه ويزداد حماسك وتبدأ تقع في البدعة وأنت لا تشعر. احذر، يستحيل أن يرق القلب ويقرب من الله إلا من خلال الهدي النبوي الصحيح، استحيل. أنا أراقب نفسي مع هذه الأشياء بالنظر إلى اتباع الهدي. طيب، يقول: فواء سفاه وواء حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب؟ ما شم لهذا رائحة، خرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. طب بعد اللي حصل ده ينفع يستدرك الإنسان؟ أبدا. يبقى بناء عليك بقى نستحي، كلنا نستحي، ولسان حالنا يقول: ما زلت على قيد الحياة، اتق الله ربك واعمل لآخرتك. خذ المطلوب يا مشايخ. يقول: اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى. إي والله، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.